بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 5. قال الشيخ المصنف والمشهور: جواز التجارة المعاطاتية إلا إذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه. بعد تسالمهم على لزوم عقد الإجارة إذا كان باللفظ، وقع الكلام في الإجارة المعاطاتية، فهل هي جائزة أو لازمة؟ عليكم السلام. كيف يعني الإجارة المعاطاتية؟ يعني واحد معلن أن بيته للإيجار، يجون الجماعة، إما الشروط مكتوبة ويتوافقون على الشروط ويسلم المبلغ ويستلم البيت، أو خياط معروف أنه يخيط هاي الدجاجة مثلا ب10,000، أو يتفقون على السعر قبل ذلك، يعطي الدجاجة وبعد ذلك يعطي الإجار. هذه كلها هذه إجارة معاطاتية، مرة إجارة عين ومرة إجارة نفس. وطبعا هو في الإجارة في كلا النحوين الذي تتملك المنفعة، منفعة النفس يعني منفعة الخياطة، ومنفعة العين أي منفعة السكن في الدار. بعد تسالم الفقهاء على أن عقد الإجارة إذا كان باللفظ فهو عقد لازم، لأن مقتضى العموم، مقتضى عموم أوفوا بالعقود، لزوم كل عقد إلا ما دل الدليل الخاص على أنه عقد جائز، كما في المضاربة والهبة مثلا. فقالوا كل عقد هو لازم إلا ما دل الدليل لكي يخرج من هذا العموم. لكنهم قالوا أن العقد اللازم هو العقد إذا كان باللفظ، واختلفوا فيما لو كان عقدا فعليا وليس عقدا لفظيا، هل هو لازم أيضا أم لا. المشهور أن عقد الإجارة المعاطاتي ليس لازما، ويلزم بالتلف أو التصرف المغير إذا تصرف أحد الطرفين تصرفا مغيرا يكون لازما. يعني الخياط قد فصل الثوب، أو قد تصرف بالإجرة يكون لازما. عندما استأجرت البيت وأعطيت إجرة البيت، قد تصرف تلفت الإجرة أو تصرف بها تصرفا مغيرا، إذا كانت نقودا صرفها، وإذا كانت غير نقود مثلا صلح بها شيء، كانت الإجرة مثلا أنه أعطيت السيارة، هاي السيارة تصرف بها تصرفا مغيرا تلزم الإجارة. عبارة السيد اليزدي في العروة وعبارة الشيخ المصنف مطلقة، لا أدري إن كانا يقصدان ذلك أو لا، اعتبرا كل تصرف ولو لم يكن مغيرا ملزما للإجارة، على القول بأن الإجارة المعاطاتية غير لازمة، على القول بأنها غير لازمة. قالوا إذا بنينا، الشيخ المصنف قال إذا بنينا على أنها غير لازمة فمع ذلك تلزم بالتصرف مطلق التصرف، هكذا هو ظاهر عبارته. جيد. قال واما بعدين اجي الاستدلال من الطرفين، بعدين اجي من اي من الطرفين تكون لازمه، مو كلا طرفين، مو الا كلا طرفين. واما ان الاجاره المعاطاه هي جائزه لدى المشهور الا عند التصرف، طبعا عند المشهور التصرف المغير او المتلف، فذلك للاجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاه بشكل عام الا عند التصرف. بعدين نرجع نناقش الاجماع، هذا الاجماع حتى اجي الناقشه تبع العبارة الشيخ المصنف. فاذا دليل المشهور او الدليل على راي المشهور ان يوجد اجماع، هذا الاجماع منقول على ان المعاطاه في الاجاره وفي غير الإجارة غير لازمة إلا عند التصرف مطلقا، والإجارة مورد من الموارد. قال الشيخ المصنف والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود، المولى قال أوفوا بالعقود، والإجارة المعاطاتية عقد غايتها عقد فعلي وليس عقدا لفظيا، ولا فرق بين العقد اللفظي والفعلي عند العرف، وبالتالي تكون الإجارة المعاطاتية مشمولة لقوله تعالى أوفوا بالعقود. وغير هذا الوجه من الوجوه التي ذكرناها هناك في باب البيع، ولعل أهم هذه الوجوه عندهم أن المعاطاة لازمة، لعل أهم هذه الوجوه والسيرة العقلائية القائمة على نفوذ المعاملة بعد تحقق العقد، والمعاطاة عقد عرفي، والعقلاء يبنون أنه بعد وقوع العقد ولو كان معاطاتيا فلا يجوز لأي من المتعاملين فسخ هذا العقد، وهذه سيرة عقلائية قائمة ولم يردع عنها رادع، ولم يرد من المعصوم الردع عن هذه السيرة، فسكوته دليل على إمضائها. قال وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع أيضا إذا تراجعون صفحة 22 من هذا الجزء. أما الإجماع المدعى، هذا الإجماع الإنصاف أن الإجماع قائم على عدم لزوم المعاطاة في البيع، ومن ثم عمموا ذلك للإجارة، يعني يوجد إجماع على أن المعاطاة في البيع ليست لا تجعل البيع لازما، البيع المعاطاة ليس لازما، ومن هناك عمموا للإجارة. اي هو انا قاعد اشوفه، انا اشوفه، انا هم قاعد اقول، انا قاعد اقول اي هم عمم، هو يقول بعد هو جاب النتيجه من الاخير، انا قلت بالبدايه اجمعوا على ذلك ومن ثم عمم. الشيخ المصنف جاب العباره، جاب النتيجه، لكن يرد على ذلك إن كلمات المتقدمين وإن قالت بعدم اللزوم شو انتبهوا لي، هذه نقطة مهمة. صحيح كلمات المتقدمين بعضها يقول بعدم لزوم العقد المعاطاتي، لكن ذلك مبني على ما يرتؤونه من ان المعاطات لا تفيد الملك، فلا ملكية حتى يقال انها جائزة او لازمة. في الحقيقة عدم اللزوم عندهم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هم قالوا بعدم اللزوم لأنهم بنوا أن المعاطاة لا تفيد الملك، ولذلك لا نستطيع أن نقول بأنه يوجد إجماع على عدم لزوم العقد المعاطاتي، إنما هذه نتيجة لإجماعهم على أن المعاطات لا تفيد الملك. انتبهين وياي؟ فيستطيع الإنسان أن يقول أنه لا نجزم بإجماعهم على لا نجزم بأنهم بنوا على عدم اللزوم لارتكاز متشرعي وصلهم في ذلك، وإنما هذا الإجماع على عدم اللزوم مبني على ماذا؟ على بنائهم على عدم ملكية، عدم تحقق الملكية في العقود المعاطاتية. هذا مضافا إلى أننا يمكن أن نشكك في سبب التعدية، لأننا قد لا نجد تصريحا، وانتبهوا لهاي رد على كلام جناب الشيخ وايضا الشيخ محمد، قد لا نجد تصريحا بعدم لزوم المعاطاه في هذا العقد وهذا العقد وهذا العقد ومن هالاجاره من المتقدمين. نعم صرحوا بعدم لزوم البيع المعاطاتي، والاجماع دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه انهم اجمعوا على عدم لزوم البيع المعاطاتي. واضح، هذا مضافا لمناقشة الشيخ المصنف ان هذا الاجماع حتى لو كان محققا وثابتا على عدم لزوم الاجارة المعاطاتية فهو اجماع محتمل المدركية، والاجماع المحتمل المدركية ليس بحجة. واضح. قال وأما الإجماع المدعى فغير ثابت. شنو فغير ثابت؟ شنو غير ثابت؟ ها؟ غير ثابت شنو يعني؟ وين غير ثابت؟ لا مو أصلا يقول ما ثابت على لزومي على عدم لزوم المعاطاة في الإجارة. في الحقيقة هو ثابت على عدم لزوم المعاطاة في البيع، وهذا ادعاء انه يوجد اجماع بشكل عام لم نتحقق من ذلك، فضلا عن كونه محتمل المدركية. النقطة الثالثة في بحث الإجارة شراط العوضين، نقرأ العبارة ونقسمها. قال يلزم في العوضين المعلومية، راح اشرح كل شرط عند المستند عند المدرك، ما اشرح الان في اثناء العبارة حتى لا نعيد حتى لا نطيل، في وقتها راح نشرح شنو مقصود بالمعلومية، شنو مقصود بالقدرة على التسليم، شنو في وقت نقسم الان العبارة. قال يلزم في العوضين المعلومية، هذا رقم واحد خلوه. اثنين والقدرة على التسليم. ثلاثة والملكية. أربعة وإمكان الانتفاع بالعين مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا. خمسة وأن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة لفعل المحرم. ستة ذكرون قلنا واحدة من أسباب بحث الغيبة في المكاتب شنو؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ كنا مثلا يجي واحد يقول لا بعطيك فلوس حتى تغيب العام، هذا اللي فعل محرم. فضلا راح تجينا الأمثلة، مثلا مثال جانب الأثناء، فضلا عن مثلا تؤجر دكان لبيع الخمر، هذا فعل محرم. فضلا عن أن تؤجر إنسان مثلا للغناء وما على ذلك، تجي الأمثلة إن شاء الله. قال وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها، هاي رقم ستة. فلا تصلح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها. قبل فترة أجتني مشكلة، فد واحد بايع واحد أرض ومشترط عليه انه هذا البيع ما يستخدمه، هاي الارض ما يستخدمها بناء دار، لا للزرع فقط. زين هو بايع نصف الارض، هم ما محددين هذا النصف، افترضوا هذا الارض هذا المنزل الاقبالي، فبايع نصف مشاع. الان صار اجى الباقي بعد شيطان، فقل له أمطيك النصف، بس يا نصف النهر افترضوا هذا النهر زين، وهذه الأرض سيريد ينطي نصف بحيث لا طريق له إلى النهر أبدا، هذا النصف. فراحوا لبعض المشايخ قالوا للمشتري ما دام ما حددت أنت فخلص، ما هذا صوتك انت ما حددت فتتاخذ هذا النصف، يعني لانه انت تملك نصفا مشاعا فتكتفي بهذا النصف. اجوني قلت لهم لو انه بيع نصف الارض لمطلق الفوائد ممكن ان يجي هذا الحد، بس ما دام انت مشترط ان تكون للزرع لا لغيرها، فانت البائع مخير بين امرين، اما تعطيه نصف بها الطريقة بحيث له طريق الى النهر، واما تعطيه النصف الخلفي لا بأس، لكن تعطيه ساقية من ارضك بدون مقابل توصل للماء، ولا ما له معنى هذا؟ ما له معنى تبيع ارض بقصد الزراعة وهي لا يمكن زراعتها؟ المن بيعت هذا لا يحق له ان يبني بها دارا، ولا يحق له ان يبيعها، وانما فقط للزراعه وما تعطي طريق للزراعه. هذا غير كلام، هذا نفس هذا الان بحثنا في الاجاره، لكن ايضا في البيع انت تبيع شيء بشروط تجعله لا يرتفع بهذا الشيء اصلا. هناك قد يدخل في بحث ان الشيء ماليه او ليس له ماليه، هذا مثل اللي بيعله كن فتاة مثلا، بيع كن فتاة صحيح او مو صحيح بحثنا ناكل. طيب سبعا وتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، هذه العبارة بها عدم وضوح سيأتي توضيحها في اثناء المستند. فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد والمستند في ذلك. أما اعتبار معلومية العوضين فقد يستدل له، هذا الشرط يقال فيه لا بد من أن تعين وتحدد العين التي يريد تأجيرها،
مثلا لا يصح أن يقول المؤجر للمستأجر أجرتك أحد دكاكيني، ما إلا إذا كانت الدكاكين بنحو متساوي من كل جهة، وأيضا لا يصح أن يقول صاحب جراج السيارات أجرتك سيارة من السيارات، بيها تبريد ما بيها تبريد، ما بتموز بالشتاء تلفت، إلا أن يكون نوع السيارات واحد والموديل واحد فيقص، وإلا لا بد من التحديد. ها طبعا ما أدري الطريقة استغربتوها، أجرتك شلون أجر سيارة موجودة في العالم الآن، من تدخل دولة أي دولة من الدول حتى الخليجية بإمكانك أن تروح تستأجر سيارة إما بدون سائق أو مع سائق، يعني مو تستأجر تمطي كروة، لا لا تستأجر سيارة تقول لا أمطين السيارة أنا أريد هاي السيارة لمدة شهر أنا أسوقها أو مع سائق، لا بس هذا إيجار للسيارة مو يعني مجرد يعني تمطي إجراء قرين أو كذا وقتية، لا موجودة في العالم. فأيضا ما يصير يقول له أجرتك سيارة من سياراتي بعدين تختلف هاي السيارة، مثلا هو يريدها عند عائلة كبيرة هاي السيارة ضيقة، مثلا يريد بيها تبريد هذا ما بيها تبريد، يريد بيها تدفئة هذا ما بيها تدفئة، يريدها مثلا رياضية هاي مو رياضية، يختلف فلا بد من التحديد. وكذلك لا بد من تحديد نوع المنفعة. خب أجرتك البيت لكن لأي شيء؟ لخزن البضائع ولا للسكن؟ يختلف، لابد من تحديد نوع المنفعة، لابد من تحديد الأجرة، مو أجرتك هذا الدكان بمال ما أو بمقدار من المال، لا مو، لابد من التحديد. أو أجرتك هذا البيت مقابل سيارة، شنو السيارة؟ بس رقم بس سيارات لو شنو؟ لابد من تحديد الأجرة. سيد الخوي رحمة الله عليه يضرب مثال لطيف يقول أجرت مثلا هذا المقدار هذا الشيء الأصفر، الأجرة مثلا شيء أصفرا شنو؟ ذهب مو ذهب، يختلف المردد بين الذهب وغيره ويختلف على الوضع. فمود اقول لك في واحد يقول لي اجرني بيتك لمده سنه واعطيك شيء افضل، معقول يعني هذا؟ مو معقول هذا، شنو الشيء الافضل؟ ذهب مثلا يعني شنو؟ حديده صفرة صابغيه شنو هذه؟ الشيء الافضل لابد من التحديد. ها قال جيد، فقد استدله تارة بلزوم الغرر على تقدير عدم المعلومية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر. تذكرون احنا شنو قلنا؟ قلنا اذا تذكرون في بحث المضاربة شنو قلنا؟ قلنا في الحقيقة ما توجد عندنا رواية تقول نهى النبي عن الغرر، الموجود عندنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد، وهذه نهى النبي نهى النبي عن بيع الغرار موجودة في الموجود، هو نهى النبي عن بيع الغرار وليس نهى النبي عن الغرار. وتذكرون مر هذا الحديث، هذا الحديث هو الحديث الثالث
من الباب 40 من أبواب آداب التجارة في الجزء 17 صفحة 448. بعدين من نجي للردود نذكره. هذا الحديث ورد بأسانيد، وهي الأسانيد تقدمت في الجزء الأول صفحة 488، والأسانيد هي طرق الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. والأسانيد الطرق ثلاثة كلها ضعيف. وقلنا هل هذا الاستدلال، بعدين نجي للردود، خلينا نقرأ الأدلة وبعدين نجي للردود حتى ما تخربط عندنا المنهج. وأخرى بالنبوي: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، يعني خلي يعرف بأجره. وثالثة، طبعا هذا الحديث سيأتي أنه حتى لم يروى في الوسائل وهو ضعيف سندا، سيأتي بالردود. وثالثة بما دل على لزوم اعتبار ضبط الكيل والوزن والعدد في باب البيع. تذكرون بشرائط العوضين في كتاب البيع في صفحة 41 تحديدا، شنو اشترطنا؟ ضبط، يشترط ضبط الكيل والوزن والعدد، ولا خصوصية للبيع في ذلك. فنعمم الى انه ايضا في العوضين في الاجارة يشترط ضبط الكيل والوزن والعدد. وبالتالي شنو؟ لا بد من المعلومية بهذا النحو، بنحو ان الاجرة اذا كانت افتراض حنطة، شنو اقول لك؟ الاجرة كمية من الحنطة، لو لابد ان ابين عدد كيلوات الحنطة او كيل الحنطة. اذا كانت الاجرة مثلا عدد من الاشياء، عدد من الكراسي، فلا بد ان ابين هذا العدد. هذا هكذا مدعى الدليل بعد نفي الخصوصية عن هذا الشرط في البيع، نقول يعمم ايضا للاجارة. ورابع بما افاده بعض الاعلام، السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند في شرح العروة جزء 30 صفحة 27، من ان المعاملات لدى العقلاء مبنية على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين. واضح العقلاء عند ما يستأجرون، عند ما يبيعون، يبنون على انه لا بد من حفظ التساوي ولو المتقارب لمالية العوضين. يعني تترك من لك منفعة بيت، منفعة بيت خرابة مثلا تأجر بمليون، طب ما يمكن. دكان ما تحصل منه انت الا النسبة بسيطة، تأجر بخمسمية ترد ما تحصل منه 200، طب ما يمكن. فأكو تقارب في العوضين، مبنى العقلاء ذلك، سواء في الإجارة في البيع. ما معقولة بيت بعشر ملايين سوى عشر ملايين في الواحد يشتري بنية، هذا بناء عقلائي. قال من ان المعاملات لدى العقلاء مبنية على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين، ولعلهم يستغنون عن التصريح بذلك لوضوحه، ومن هنا يثبت الخيار عندهم في حالات الغبن. شنو؟ ليش اكو خيار غبن؟ بد واحد اجا اشترى من واحد كتاب، هذا الكتاب باع ابو المكتبة بعشر تالاف، قال له بيج، قال له بعشر تالاف، اخذ الكتاب اخذ بعشر تالاف. ماكو اعتراض، يعني ماكو اعتراض، وماكو ما بحرمة من اي نحو ثاني.
يعني افترض ما بي مثلا انه قال له انا مشتري ب9000 وهو ما مشتري ب9000، ما بي، بس مشى للمحل الثاني اللي قابلهم. طب يجي يقول للاول، شي يقول للاول؟ ما يقول له والله عني قلت لك واتقبل، ما يقول، لان اكو شرط ضمني ارتكازي عند العقلاء، انما اشتري منك، اشتري منك بالسعر المتعارف المساوي لقيمة السلعة فعلا. فعد لا تبين نقيتها بسعر ثاني، ما يعترض علي هذا، يقول له انا بكيفي، ما دام انت رضيت خلاص. ماكو، اكو خيار غبن، خيار الغبن هذا، هذا دليله، دليله ان العقلاء انما يشترون حتى لو لم يشترطوا، بدون ما يقلبوا المكتبة، ترى بسعره الموجود بالسوق، بدون ما يقول له، يثبت له خيار الغبن. ها؟ ضمني. قال وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر خارج عن المعاملات العقلائية. يعني بد واحد أجر بيت ما يعرفه شنو نوعه، شنو حدوده، شنو مساحته، أيضا الأجرة مقدار من المال، كثر مقدار من المال غير محدد، هذا شنو هذا؟ هذا يتضمن الغرر، وهذه المتضمنة للغرر ما علينا حديث نهي الغرر، هذا استدلال آخر غير حديث نهي القرار، ما يريد يستند إلى نفي الغرار، هذا حديث استدلال آخر. يقول هذه المعاملات المتضمنة للغرر، الغرر يعني بمعنى أن الإنسان سيخسر، سيخاطر بماله، هذه خارجة عن المعاملات العقلائية، هذه ليست معاملة عقلائية، وبالتالي لا تكون مشمولة لدليل أوفو بالعقول. قال وينصرف عنها دليل الامضاء، يا دليل الامضاء مثل اوفوا بالعقود، لاختصاص نظره بالمعاملات العقلائيه. اصلا هو دليل اوفوا بالعقود شنو؟ دليل امضائي وليس تاسيسي. العقلاء عندما يتعاقدون على شيء انما يبنون على عدم فسخه. احل الله البيع، أحل الله البيع دليل إمضائي لو دليل تأسيسي؟ دليل إمضائي، يعني العقلاء عندهم معاملات بيع وهم يعتبرونها حلالا، فجاء الشارع أمضى ما مر عليه العقلاء. وخامسة، الدليل الخامس بتسالم الأصحاب على ذلك، والكل كما ترى. نشوف شلون كما ترى، يعني الكل مناقش. أما الأول فلأن الثابت في كتب الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار. هذا وين الثابت؟ أعطاك مصدر رقم 5 أنا أعطيتك إياه، جزء 17 صفحة 448. من ترجعون؟ جزء 17 صفحة 448. شنو يقولكم؟ خلي نقرأ، أنا قريتها سابقا لكن لا بأس. 48 قال ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء. ما جاب لك الأسانيد هنا، هذه الأسانيد التي تقدمت. طب قل لي ليش رجعت من 17؟ رجعني لهناك، لا هناك المنقول من الحديث مقطع، مقطع، وهذا مقطع آخر لم يذكر هناك. الأسانيد التي تقدمت، تقدمت في الجزء الأول صفحة 488. ما رجعتكم للجزء الأول صفحة 488 لأنه المقطع المنقول هناك غير المقطع المنقول هنا، والأسانيد نفسها، والأسانيد طرق ثلاثة للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والطرق ضعيفة. قال عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام نحوه وزاد، هاي الزيادة ما مذكورة هنا بأسانيد قد تقدمت، ما مذكورة، وزاد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. فأولا ما عندنا شيء اسمه نهى النبي عن الغرار، لكي يستند إليه في اشتراط معلومية العوضين في الإجارة. إنما الموجود نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرام. وهذا الحديث ضعيف سندا. وفضلا عن ذلك التعدي إلى الإجارة لا يلزم به إلا أن يقال بعدم الخصوصية وعدم التعبدية. نهى النبي عن بيع الغرر، لماذا؟ لماذا نهى النبي عن بيع الغرر؟ لأن في البيع غرر، غرر، مخاطرة بمال الإنسان. فإذا تحققت نفس النكتة في الإجارة فيمكن أن ننفي الخصوصية للبيع في ذلك. عشان قاعد أغمض النظر عن ضعف السند، لأن ضعف السند يمكن أن يقال بأن عمل المشهور جابر لضعف السند على هذا المبنى مثلا. فحينئذ إذا قلتم بأنه توجد خصوصية للبيع هذا الحديث لا ينفع إلا في البيع إذا جبرنا سنده. والتعدية إلى الإجارة تحتاج إلى نفي الخصوصية. وأظن هاي بين قوسين، أظن أن نفي الخصوصية ممكن. النكتة التي تمنع من البيع الغرري موجودة في الإجارة الغررية، فليست المشكلة من هذه الناحية، ليست المشكلة من هذه الناحية بالنسبة. إنما المشكلة ما هو الغرار؟ هل هو الخديعة والتدليس أم هو المخاطرة المحتملة في المال؟ إذا قلنا بأنه الخديعة فهو حكم تكليفي ولا ينفع في المقام على بطلان المعاملة، بطلان الإجارة. وإذا قلنا بأنه المخاطرة ينفع، لأن المخاطرة شنو؟ إرشاد إلى بطلان المعاملة التي تشتمل على المخاطرة كما قلنا سابقا. جيد، الاحتمال الثاني نافع، لكن المشكلة لا جزمة بأن المراد من الغرر هو المخاطرة. بعض الفقهاء قال لا، المعنى الثاني هو الظاهر، لأن الحديث جاء في باب المعاملات، والمعنى الثاني هو المتحقق في المعاملات وهو المخاطرة في الأموال. لكن يرد علي أنه أيضا يتحقق في المعاملات خديعة وتدليس. فنهى النبي عن الغرر، نهى النبي عن الخديعة. الآن فد واحد يبيع بيت في الحقيقة بيت ضعيف في الأساس، لكن يلبخه ينظفه يرتبه فيخدع فيه الآخر. لا، هو يبيع بيت، يبيع قماطة، حط القماطات الزينات قدام واللي جوه من هذا اللي ما أدري شنو، ويشيل لك سوا، مشي لك بطريقة ما تبين موجودة في المعاملة. إذا قاعد أسلسل أقول قبلنا، لو قبلنا بتعدي هذا الحديث إلى الإجارة أنا أقبل. قريب جدا أن ننفي خصوصية البيع، ما توجد تعبدية هنا، قبلنا. لكن المشكلة في ضعف الحديث سنة. قبلنا بحل هذا الإشكال عن طريق أن عمل مشهور جابر لضعف السند. المشكلة ما هو المراد من الغرض؟
الخديعة والتدليس أمير مخاطرة، فلا يتبع هذا الحديث بشيء. أما حديث نهى النبي عن الغرر، شوين تقول؟ فهو مطلق، بعد ما احتاج إلى تحديث الإجارة إلى نفي خصوصي. لكن فيه مشكلة تانية. المشكلة الأولى أنه ما عندنا حديث، ما عندنا حديث. وإذا قيل بأن ولو لم يكن يوجد هكذا حديث، لكنه متصيد، نقول من تصيده لعله تصيده من هذه الرواية ضعيفة السند ومن غيرها من أمثالها. وأيضا يأتي فيه الإشكال الآخر، حتى لو قبلنا بأنه نبوي وتنازلنا عن ضبط السند فضلا عن كونه ليس رواية، أيضا ما هو الغرار؟ أيضا يأتي فيه نفس الإشكال، ما هو الغرار؟ قال أما الأول فلأن الثابت في كتب الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا بقطع النظر عن سند. طبعا ماذا قال الشيخ المصنف هناك في البيع في صفحة 39؟ قال للإرسال، وأنا ذكرت لكم قلت لكم لا الحديث مو مرسل، الحديث مسند لكن الطرق الثلاثة ضعيفة. قال وإلا في الإشكال أوضح. وإذا قيل أيضا إن ذلك يستفاد من رواية الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، هنا بعد حديث آخر هذه حيث ورد فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى، هذه الرواية واردة في جزء 17 صفحة 358 الحديث 13، قال وفي معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني لم يوثق، عن علي بن عبد العزيز لم يوثق، عن القاسم بن سلام لم يوثق بإسناد متصل إلى النبي، لا نعرف الإسناد، ما نعرف يعني. صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابلة والملامسة وبيع الحصى. بيع الحصى ترى في بالكم مو الحصول، حصول هم مالية اليوم، هاي واحد بيع لحصوة يجدون بيه في الجزيرة العربية، ها؟ قال ثم قال المنابلة يقال أنها أن يقول لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليه وقد وجب البيع بكذا، ويقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاد فقد وجب البيع، وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاد. والملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك. وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر، لأنها غرر كلها. هذا تعليم، لو كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشمل حالة الإجارة، لكن في ذلك مشكلتان أو مشكلتين. لماذا؟ المشكلة الأولى هذه الإضافة من الشيخ الصدوق والتعليل من الشيخ الصدوق، ولعله هو استنبط أنه سبب التحريم أنها غررية، ولعل العلة غير ذلك. وثانيا حتى لو كانت هذه العبارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث ضعيف سندا. قال فإن التعليل يدل على المنع من الغرر بدون اختصاص بالبيع. تعليل شان بعد قلنا إن التعليل المذكور هو من الشيخ الصدوق قدس سره دون النبي صلى الله عليه وآله، فراجع على إن السند ضعيف بعدة مجاهيل، وذكرت لكم أنا طبعا المجهول هنا يعني مو بمعنى يعني بمعنى الذي لم يوثق، لعل المهمل. وأما الثاني هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.